أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب اللباس باب في العمائم وفيه كان الحديث الذي رواه جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. عمامة سوداء قد أرخى طرفها أي ذوابتها والله أعلم الذي يكون شيئا متروكا بين كتفيه. وذكرت لكم أن هناك رواية أن كانت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة دسمة راجعت فوجدت الدسمة. أنا قلت أنه قرأت في بعض كتب الشمائل أن الدسمة كانت هي بيضاء، لكن مع كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الزيت كانت تتزيت وكان يظهر فيها دسم الزيت. إلا أنه في لغة في لسان العرب نقل عن غير واحد أن الدسمة بمعنى السوداء هكذا، إلا أنه ذكروا في شرح الشمائل أنه دسمة بمعنى كانت بيضاء، إلا أنها بالزيت كان يظهر فيها شيء من الدسم. فلكنهم فسروا قالوا الدسمة بمعنى سوداء، فإذا تكون الروايات متفقة عليه عمامة سوداء أو عليه عمامة دسمة على قولهم. ولكن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه بالإمامة السوداء دائما، وكان في أيام الحرب والله أعلم كانوا يلبسون عمامة حمراء. لعلكم تذكرون قصة أبي دجانة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ سيفي بهذا بحقه، فقام أبو دجانة فقال أنا يا رسول الله، قال من حقه أن تضرب حتى تنكسر، فقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فتعصب عصابة حمراء فقالوا تعصب عصابة الموت، ومشى وتبختر في مشيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في المكان الذي يرى المشركون قوة للمسلمين. فالتبختر دلالة على عدم الخوف ودلالة على أنه الحمد لله واثق بالله تبارك وتعالى. فقد يكون والله أعلم كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمامة أخرى أيضا بغير لون السواد، فلا يلزم أن نقول دائما ولا ويستحب دائما أن يكون العمامة السوداء. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي الذي يلبس الإمامة السوداء لا يعاب إن شاء الله، لكن لا يظن أنه لا يجوز أو لا يسن غيره، فيجوز أن يلبس هذا ويلبس هذا إن شاء الله. نعم هذا واضح جدا لا شك فيه أنه هو، لكنه ليس استثناء. الشيعة الآن ما يلبسون إلا إمامة السوداء، صحيح الروافض، لكن ليسوا استنانا بالسنة، إنما هو العباسية قالوا إن آل العباس كانوا يختارون لهم اللباس الأسود وكذلك إمامة سوداء، وهذا انحيازا لهم على فكرهم الزائغ بارك، وليس استنانا بالسنة. لكن يقال ما دام هم جعلوا الإمامة السوداء كأنه رمزا لهم، فهل يجوز لنا أن لا نتشبه بهم؟ لا يقال، السنة تبقى على السنة، وإمامتهم في صورة قبيحة جدا، لكن إمامة المسلمين تكون في صورة أخرى ولو كان اتفاق اللون لا يضر إن شاء الله ما دام أصل السنة ثابتة بفضل الله تعالى. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وهو المشهور البغلاني الثقة قال حدثنا محمد بن ربيعة وقد مضى بنا محمد بن ربيعة الكلابي أيضا ثقة قال حدثنا ابو الحسن الاسقلاني. ابو الحسن الاسقلاني في ترجمته لم يذكره الا بهذا الاسم ولم يذكره بجرح ولا تعديل، ولذلك يعبر الائمه رحمه الله عليهم ان هذا مجهول، والمجهول لا يدرى، لعله كان يكون ضعيفا جدا كذابا او كذا، لكنهم يجعلون مجهول في درجه ضعيف، اذا جاء مجهول اخر فيقويه ويحسن الحديث. وانا كنت ادرس المصطلح فاردت شبهتي اقول مجهول من الممكن ان يكون مجهولا وهو كذاب، ولماذا لا نجعل حديثه في اخر درجه من المفروضات انه كان حديثه متروك او حديثه يكون ضعيفا جدا. فما وجدت حلا الا الشيخ الالباني رحمه الله عليه، سالته وقال في الحقيقه اذا كان المجهول او المبهم اذا كان كذابين ما كان الله ليخفي امرهم، هكذا كما قال عبد الله بن مبارك واحد من الائمه قال لو اراد احد ان يكذب في الصباح لفضحه الله في الليل. اي نعم، هذا كقول الائمه. فبالفعل هذا الكلام كأنه هو معقول، بأنه قلت من الممكن أن يكون المجهول ضعيفا جدا كذابا أو يكون يعني سيء الحفظ جدا، قال لا، لو كان هكذا لما خفي أمره في بين الأمة، ولذلك يبقى في موضع ضعيف يتقوى بمثله، مثل قوله تعالى في النساء واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة الواحدة ضعيفة في الشهادة، لكن إذا انضمت معها مرأة أخرى مع رجل فكأنها ساوت رجلا. فمن هذا قالوا إن الضعيف أي نوع من الضعيف الذي لا يكون ضعيفا جدا سيء الحفظ جدا وقد يكون كذابا وضاعا أو كذا، إذا لم يكن من هذا النوع فيتقوى بمثله. فالمجهول أيضا هنا في الحقيقة الرواية ما وجدت لها متابعات والشواهد. قال حدثنا أبو الحسن الأسقلاني هكذا ذكروا بهذا اللقب، لم يذكروا اسمه أيضا وبهذه النسبة، وقالوا مجهول. عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة هذا الحديث، هذا الرجل أيضا أبو جعفر بن محمد بن علي أيضا قالوا مجهول، يروي عن أبيه محمد بن علي بن ركانة وهو صدوق، أن ركانة سارع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإرسال، لأن محمد بن علي لم يدرك القصة، لو قال سمعت ركانة أنه سارع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه اتصال، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك القصة، فيكون هذا مرسل ويكون سبب الضعف. فإذا في هذا الحديث على نقد الحديث هذا الإسناد ضعيف، وفيه ثلاث أسباب وثلاث علل. العلة الأولى ضعف أبي الحسن أو جهالة أبي الحسن الأسقلاني، والثاني جهالة أبي جعفر ابن محمد بن علي، والثالث الإرسال أي الانقطاع بين محمد بن علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ركانة. فالحديث ضعيف، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. القلانس، القلنس هو الظاهر نوع من الذي يلبس في الرأس، هو الذي يسموه التاقية أو التواقي. هذه التاقية إذا ليست عربية في الحقيقة، وإن كان لها وزن طاغية من اللغة العربية، لكنها يعني من التركية قالوا أنها، وخاصة القلانس التي تكون هي قاسية وتكون عالية من الوسط هكذا. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه القلنسوة او يكون والله اعلم يعني احد من الصحابه لبسه والحديث ضعيف فجاز ان يلبس الامامه بدون التعقيه لكنه قالوا انه لا يترك هذا في التفاصيل استحسان من العلماء او من اين قالوا قالوا لا يترك وسط الراس مكشوفه يعني يغطي بشيء من الثياب من اسفل لما اراد ان يلف قبله يدير على الراس واليافوخه وبعد ذلك يدير على الراس عامه نعم ولم يثبت هذا الحديث على كل حال القلنسوة لكنه قال بعضهم المسلمون يلبسون القلنسوة فوق الإمامة ولبس القلنسوة وحدها زي المشركين هكذا قالوا زي المشركين نعم هكذا نقل وبه صرح القاضي أبو بكر يعني ابن العربي في شرح الترمذي أيضا كأن القلنسوة وحدها القلنسوة وحدها والله أعلم ما يعني ما هو زي المشركين فقط لأن المشركين قد كانوا ربما ما يلبسون وهم كانوا العرب كانوا يعممون قديما ومعروف أن العمائم تيجان العرب ولم كانوا ما كانوا يلبسون تحتها القلانس والقلانس وحدها التي هي بنوع خاص ربما يكون أخذ لا شك فيه من الأتراك وغيرهم قالوا أنها من أصلها كلمة تركية وأدخلوها في اللغة إذا رأيتم الجواليق وغيرها قد يذكر ومنه القليس الذي بنى أبرهة قالوا أنها مأخوذة من القلنسوة إذا رأى الإنسان كان عاليا جدا فسوف يسقط قلنسوته وهكذا فسروه قليس فالكلمة قديمة على كل حال لكن القول بأن لبسها وحدها هي من زي الأعاجم أو زي المشركين هذا لو ثبت في الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى وكان عمر رضي الله عنه عن مثل عن كثير من زي العرب كما جاء في روايات أخرى لما فتح فارس فنهى عن لبس زي المشركين هكذا ذكر فليس الله أعلم لا يقال أن القلنسوة وهذا لبسها يكون مكروها نعم انظروا قال ابن حجر ابن القيم في الزاد قال كان يلبسها صلى الله عليه وسلم يعني الإمامة ويلبس تحتها القلنسوة وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة انظروا ما قبل أن هذا زي المشركين لبس القلنسوة وحدها وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير القلنسوة انتهى لكن إذا كان اعتماده على هذه الرواية فالرواية لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يلبس بدون القلنسوة وذكر في المرقات روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس العمائم بغير القلانس لكن الرواية ضعيفة جدا فيه راو متروك ولذلك لم تثبت لنا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم القلنسوة تحت العمامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة في كثير من الأحيان ذكروا عمامته لكنهم لم يذكروا القلنسوة وكل ما جاء من الروايات هي ضعيفة فبذلك لا يجوز الاعتماد عليها ولا يقال إنه لا يلبس العمامة إلا بالقلنسوة نعم ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني حاشم وهو ابن أبي سمينة من الثقات من ثقات الشيوخ قال حدثنا عثمان ابن عثمان الغطفاني وهو صدوق وكان قاضيا قال حدثنا سليمان ابن خربوذ هكذا جاء خربوذ كأنه والله أعلم مركب تركيب مزجي خر وبوز مثل تعبة شرا فيكون مبنيا على الفتح الجزء الأول سليمان بن خربوز هذا أيضا نص على كونه مجهولا لم يعرف حاله أنه قال حدثنا شيخ من أهل المدينة أيضا شيخ من أهل المدينة مبهم لم يعرف والمبهم يعرف بمجيئه من طريق أخرى لكنه لم يعني يعين العلماء أن هذا المبهم هو الفلان الفلاني ويبقى فيه أيضا سبب الضاف سليمان بن خربوط وكذلك الشيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدى لها بين يدي ومن خلفي صدى لها بين يدي من خلفي كيف يكون صدر من خلف ومن أمام هذا شيء قد يكون مستقبح في المنظر والله أعلم لكنهم قالوا أنه كان يلبس جاء في بعض الروايات أنه كان يجعل على حنكه شيئا من هذا على حنكه شيئا من العمامة أما يكون سدل فهو يكون للذؤابة التي تكون وراء أو بين الكتفين وراء الإنسان لكنه السدل من أمام والله أعلم لم يأتي فيه إنما جاء أنه كان يحنكه أو يجعل تحت حنكه منها شيء فهذا يكون جائزا إن شاء الله وأظن الشمائل الترمذي ذكر هذا الجزء نعم فيقول هنا عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث لم يثبت لكن من الممكن أن يكون الناس الذين يستدلون على لبس الخرقة وغيرها يستدلون بهذا أيضا وهم مدارهم على كل أحاديث ضعيفة نعم قال أرسل لعمامتي طرفين أحدهما على صدري والآخر من خلفي والحديث ضعيف فالأولى أن يرسل طرف العمامة الذي يسمى العلامة أو العذبة والذبابة بين الكتفين كما يدل عليه حديث عمرو بن حريث المذكور هو حديث صحيح وفي الترمذي عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه أيضا جاء هذا في إضافة إلا أنه يتقوى بالرواية السابقة وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله وعبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود الظاهر ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك قال في سبل السلام من آداب العمامة تقصير العذبة أي تقصير الذبابة أو الذبابة فلا تطول طولا فاحشا حتى يكون إسرافا وإرسالها بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة أي بدون الذوابة قال النووي في شرح المهذب يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي أن ترك إرسالها شيء وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره نعم هنا أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحو من ذراعين وروى سعد بن سعيد عن رشدين أولا في الحقيقة هذا في مصنف ابن أبي شيبة لم أجده لكن ابعثوا لعلكم تجدون وروى سعد بن سعيد عن رشدين ورشدين ضعيف قال رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر اختلف الأمر فإذا كان ثبت باختلاف ثبت الأمران فباختلاف الأوقات قد كان يرخيها ذراعا أو شبرا أو أقل من شبر الحاصل العرف يقضي في هذا والله أعلم الذي يعتبر إسرافا فيه وسرفا قد يكون والله أعلم لأن يعني إرسالها رأينا بعض الناس يرسل إلى وسطه إلى وسطه وهذا شيء والله أعلم قد يكون داخل في الإسراف والله أعلم يقول هنا قال السيوطي وفي المرقات قال الجزري في تصحيح المسابيح قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وعمامة طويلة وأن القصيرة كانت 7 أذرع والطويلة 12 ذراعا ذكره القاري والله أعلم لكنهم لم يثبت بإسناد صحيح إنما كلام بعض العلماء وينظر فيه. الحاصل الإمام سنة لا شك فيه، وترك الذوابة على قدر ما يكون فاحشا أو يكون يدخل في الإسراف يكون هو السنة إن شاء الله. وبعضهم ذكر سبحان الله، يعني الأحاديث كلها دلت على أنه كان يرسل من ورائه بين كتفيه، لكنه بعضهم جعل أنه يجعل أو بدأوا يرخون أمامهم، يأخذون من وراء ويرخون على الصدر. يقول هنا قال ابن الإسنان في شرح السنن عند ذكر حديث أبي عبد الرحمن هذا في شرح سنن أبي داود: وهي التي سارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة، يعني إرسال العلامة على الصدر. من أين جاء على الصدر هنا؟ الروايات كلها ليست بصحيحة على الصدر، إنما هو على ما بين الكتفين خلفا، فلكن الناس بالفعل يعملون، يأخذون من وراء ويستلونه من الكتف بالظاهر باليمين إلى على الصدر. والصحيح والله أعلم قد يكون هو الأفضل أن يكون وراء الإنسان بين كتفيه. باب في لبسة الصماء، لبسة هكذا فعلة على وزن الهيئة. نعم. قال حدثنا الصماء، يأتي تفسيره هو، قالوا هنا تفسيره أنه يكون نوعان، أو الصماء نوعان، أن يكون الإنسان يلف على جسده ثوبا واحدا لا يقدر أن يتحرك أو يحرك يديه في الصلاة، فإذا خاصة قد يكون البرد أو شيء فلا يمكن أن يحرك. صماء بمعنى مصمت تماما ومشدودا من الجهات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أيضا قالوا الصماء له تفسير آخر، وهو أنه يقول والمعنى: ويلبس الرجل ثوبه ويلقيه على أحد عاتقيه. كانوا يلبسون ويلفون ثم يأخذون طرفا من الأطراف ويجعلونه على الكتف فيكون قد تنكشف العورة، يعني لباس ثوبا واحد يلف على جسده ثم يأخذ طرفا واحد على كتفه فيكون مظنة كشف العورة. أما إذا تركه فطبعا يكون مرخيا، لكنه إذا رفع أحد الجانبين يمينا أو شمالا فيكون خوفا منه أن يكون تنكشف عورته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالكلا التفسيرين فسروا السماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد أنه قال عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء. أن يحتبي الرجل في قديم لا شك فيه كانوا في ضيق من الثياب، قد يكون رداء واحد جزء منه يكون على ظهره وجزء منه يكون على ساقه أو على عورتيه، فيكون في هذه الحالة ساترا، لكنه إذا جلس فكانوا يجعلون الحبوة منه، فالحبوة قد يأتي من وراء مع الوسط إلى الركبتين، لأن الحبوة أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ساقه على قدميه، وكانوا يأخذون هذا الثوب وأمامه يكون مكشوفا، يعني كأنه كله لفاه حول حبوته، ويكون من بطنه وما تحته يكون بينه وبين السماء مكشوفا. فهذا فيه ربما يطلع أحد إذا مر أحد على عورته. انظروا، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، يعني فرجه غير مغطى، إنما إذا احتبى وأخذ الحبوة فيكون فرجه يكون مكشوفا، ليس بينه بين فرجه وبين السماء شيء، ولذلك قال مفضيا بفرجه إلى السماء. هذه واحدة، هذه اللبسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أيضا ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. هذا هو الصماء الذي فسروا به، يلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، يعني يكون بارز، يلقي ثوبه على عاتقه. تصور أنه إذا لبس هكذا لباس رداء واحدا موسعا ولف على جسده وعلى ظهره وبطنه، ثم إذا أراد أن يرفع ويخرج يده منها فيرفع من الجانب فيكون مظنة كشف والكشاف العورة، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج يعني كانه بارز، ويلقي ثوبه على عاتقه على عاتقه. نعم، فهذا هو الصماء الذي فسروا به. قال وجاء في حديث آخر نهى النبي، يأتي الحديث الذي فيه ذكر الصماء، هنا ليس فيه ذكر الصماء لكن سماه أو فهم أبو داود رحمه الله أن هذه اللبسة الأخيرة أنه يلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه، هذا صماء، هذا هو الصماء. ولذلك بوب لبسة الصماء وأدخل هذا الحديث في هذا الباب، لكنه أوضح منه أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، فكان الحديثين واحد، يعني أن يحتبي الرجل هنا عن أبي هريرة وذاك عن أبي سعيد، يحتبي الرجل مثل ما ذكر الاحتباء في حديث أبي هريرة، كذلك الصماء هو الذي فسره في حديث أبي هريرة ويلبس ثوبه أحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. ولذلك أبو داود جعل معنى الحديثين واحد، وجعل الثاني يلبس ثوبه أحد جانبيه خارج معناه الصماء. ثم الحديث الذي ذكره أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رجال ثقات، وأخرجه مسلم بهذا الإسناد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد، أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم عن جابر، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة. هؤلاء الصحابة رواياتهم كلهم بمعنى واحد، فكأن الصماء هو الذي فسر في أن يلقي أحد جانبيه أو يرفع أحد جانبيه على عاتقه فيكون فرجه يكون مكشوفا. قال هنا قال أهل اللغة الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، هذا النوع يعني يكون مصمت تماما ومربوطا، فإذا أراد أن يحرك يده في الصلاة خاصة في الصلاة فيكون لا يقدر أن يرفع يده. نعم، إذا كان موسعا، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا قد ارتدوا أردية وكانت أيديهم تتحرك في الصلاة من داخل الأرضية، إذا كان واسع لا بأس أن يرفع هكذا وهو مغطى، لكن إذا كان صماء بالمرة. يقول قال ابن قتيبة سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها فتسير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق أو خرق. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيسير فرجه باديا. نقول كلا التفسيرين قد فسر بهما وكلاهما يكون منهيا عنه لأن اللفظ شامل لهذا وذاك. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في حل الأزرار. الزر كان معروفا في الجيب من قديم الزمان، فهل يجوز حل الأزرار؟ أزرار جمع زر، هو الذي يشد به الجيب ما فرق له، هذا معروف الظاهر قديم الزمان. قديم الزمان قالوا من قديم الزمان ما كان مثل هذا، وهناك ناس يتحرون السنة فيجعلونه من القطن نفسه ومن الثياب يدورونه ثم يخيطونه من الجهات كله يكون شيئا مدورا بارزا يدخلونه ويستعملونه. ما كان في قديم الزمان مثل هذه والله أعلم، لكنهم كانوا يجعلون حتى جاء في ولو ولو جاء ولو إيش جال علیہ شوکتن، یعنی کان فی بعض الاحیان یجرون الشوکہ. فالظاہر الازرار ہادی و تلک کلها انواعها الذی یشد به الفرج الجیب او الجیب الذی یدخل منه الراس، ما حکم حله. هنا ذکرنا رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم قال حدثنا النفیلی و احمد بن یونس، النفیلی محمد بن عبداللہ، النفیلی مضى بنا کثیر، محمد بن عبد الله ابن علي ابن نفيل النفيلي، وأحمد بن يونس هو اليربوعي، قال حدثنا الزهير هو الزهير ابن معاوية ابن حديد الكوفي، قال حدثنا أروى ابن عبد الله، قال ابن نفيل، لأن له شيخان ابن نفيل النفيلي وأحمد بن يونس، فقال ابن نفيل في أروى ابن عبد الله زاد فيه ابن قشير ففسر. وأما أحمد فلم يذكر إلا أروى ابن عبد الله، وهذا له معنى كبير في تفسير أو في توضيح الأسامي ومعرفة المبهم. ولذلك أئمتنا كانوا يقولون لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه. فهنا ظهر لنا أنه أروى ابن عبد الله ابن قشير أبو مهل الجعفي، وهو من الثقات من التابعين الصغار. قال حدثنا معاوية ابن قرة، وهذا معروف من التابعين الكبار، معاوية ابن قرة ابن إياس المزني، قال حدثنا أبي وهو قرة ابن إياس الصحابي رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، أي في جماعة من مزينة، فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار، قميصه لمطلق الأزرار. قال فبايعناه، ثم أدخلت يدي في جيب قميصي، وجد فرصة، ولا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بجسده بإمرار اليد على جسده بعرقه بكل شيء. فعلى هذا المعنى والله أعلم يقول ثم أدخلت، هنا قصد آخر له، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ما هو؟ أي نعم، خاتم النبوة، لكنه كان على نغض كتفه الأيمن، فالظاهر أنه أدخل من هنا، هذا الذي يتصور، أدخل حتى وكان تيسر له وتسهل له، حيث إنه كان مكشوفا غير مزرر في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال عروة فما رأيت معاوية، يعني عروة ابن قشير يقول ما رأيت معاوية، يعني الذي أبوه هو الذي أدخل قرة ابن إياس، قال ما رأيت معاوية إلا ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما أو مطلقي أزرارهما، وهو خطأ الذي ذكر هنا مطلقي أزرارهما. الظاهر إذا كان نسبنا أزرار كان ينبغي أن يكون مطلقين أزرارهما، لكنه لما أضاف فيكون مضاف إليه مطلقي أزرارهما، فالفتحة الذي وضعوا عليها خطأ، هذا مطلقي أزرارهما قط في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. هذه لا شك فيها أنه ما دام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل هذه في السنة أو في العادة؟ لكن دائما قلنا إن الإنسان إذا لم يكن قصده إلا اتباعه حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فجاز له أن يتتبع حتى في أداته في كل شيء. فأنس لا زال يحب الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في أكله، هذه من العادات لا شك فيه. وكان يكره بعض الصحابة أكل ما رغبته أكل الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وهنا أيضا قطعا ليس هذه من السنة، لا يقال إنها من السنة، إنما هذه من العادة، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عادته حبا فيه في لباسه ونوعية لباسه إن شاء الله، إذا لم يكن هناك المقصود الرياء وغيره فيكون الإنسان إن شاء الله مثابا عليه ولا شك فيه. نعم. قال ما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما قط في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. أولا يدل هذا على أنه الأزارير ليست فيها شيء في القمص وغيرها، وثانيا أنه يربط والأزارير ما بنيت إلا أنها لي ما ركبت الأزارير إلا أنه يشد بها ما هو كذا فإذا أطلق الإنسان جاز له. وهذه الرواية جاء في بعض عند بعض المصنفين بعض المؤلفين مطلقي الإزار هكذا بدل أزرار الظاهر تصحيف والله مطلقي الإزار مطلقي الإزار وهو يبدو والله أعلم يكون تصحيفا من الأزرار أما مطلقي الإزار قد يكون مكشوفا والنبي صلى الله عليه وسلم أشد توقيا لحفظ جسده صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مطلقا الإزار نعم فهذا تصحيف وأنا أذكر أنه جاء في رواية الميموني عن الإمام أحمد هذه الرواية لكنها يبدو أنها تصحيف من بعض النسخ نعم ثم بعد ذلك يقول هنا أيضا ذكر بعض الروايات قال وفي رواية الترمذي في شمائله وإن قميصه لمطلق أو قال مطلق الأزرار وقال الأسقلاني أي غير مزرور الابن حجر قال لعل هذا الاختلاف مبني على ما في الشمائل ثم نقل رواية الشمائل إلى قوله وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه لمطلق يعني ليس ذكر مطلق الأزرار إنما هو قميصه مطلق هكذا قميصه مطلق ليس ذكر الأزرار فإما أن يكون اختصارا من بعضهم والمقصود هو والروايات كلها واحدة تتفق في معنى أنه كان مطلق أو مفتوح الأزارير نعم ثم بعد ذلك قال باب في التقنع التقنع قنع هذا معنى أنه ستر على نفسه لأن القناعة يكون بمعنى الستر يستر على نفسه لا يمد يده إلى كذا ويقنع بقليل ومنه القناع الذي يغطي به الوجه القناع وتقنع بمعنى وضع شيئا يستر به وجهه فهل يجوز هذا للرجل أو لا يجوز؟ قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وهو وإن كان من المقبولين لم يذكر بجرح ولا تعديل إلا أنهم قالوا أنه روى عنه أكثر من اثنين وذكره ابن حبان في الثقات ولذلك قال ابن حجر مقبول والآخرون قالوا إنه ثقة قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام السناني أنه قال أخبرنا مامر قال الزهري في مثل هذا ننبه طلبة العلم الذين يخرجون الأحاديث فإذا كان هذا الحديث موجودا في كتاب المصنف عبد الرزاق ومحمد بن داود وإن لم يكن ثقة فقد اكتفينا لأن الحديث صحيح الغاية ما فيه يكون التفصيل في الحكم على الإسناد أن إسناد أبي داود فيه فلان مقبول إلا أن الحديث صحيح لأنه رواه عن عبد الرزاق وهو في مصنفه عن عبد الرزاق إلى آخره ما دام إسناده صحيح فيكون الحديث صحيحا وهذا ينبغي أن يكون مراعا في جميع الكتب التي أسانيدها طويلة أبو نعيم في الحلية كذلك مستدرك الحاكم كذلك المدخل للبيهقي وكتب البيهقي عامة فإذا كان يصل إلى مصنف يصل إلى الإمام أحمد وشيخه ضعيف لا يضره في الحكم على الحديث بالذات نعم نقول إسناد البيهقي ضعيف لأن شيخه ضعيف إلا أن الحديث بهذا الإسناد موصول إلى الإمام أحمد وهو في مسنده موجود موصول إلى الحميدي وهو في كتابه موجود مسند وموصول إلى مصنف ابن أبي شيبة وهو موجود في مصنفه فينبغي أن يكون هذا في الحقيقة هناك يكون خلط في فهم الطلبة نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر قال الزهري قال عروة وهو عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة قالت عائشة رضي الله عنها بينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله مقبلا أي حال كونه مقبلا متقنعا في ساعة لا لم يكن يأتينا فيها. هذا الحديث في الحقيقة جاء عند البخاري أيضا بهذا المعنى، وكنا في نحر الظهيرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا أن يكون قد ستر وجهه صلى الله عليه وسلم وكاشفا عينيه في ساعة لم يكن يأتينا بها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، وفي رواية البخاري أو غيره أذكر أنه قال لا يأتينا النبي، أبو بكر لما أخبر فقال لا لم يأتنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فقال فاستأذن أي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، وهذا أذكر الرواية الثانية لأنه كانت عائشة وأم رومان وأبو بكر، فقال يا رسول الله إنما هم أهلك، يعني استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك فيه من بعد الظهيرة كما جاء في الحديث، يعني ثلاث عورات لكم، لعل هذا هو المراد، أو لأجل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هو أهلك، وكان قد عقد على عائشة رضي الله عنها وبنى بها في المدينة، فيكون قال يا رسول الله إنما هم أهلك، يعني أدخل. فأذن له فدخل صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد أمرني بالهجرة، فقال الصحبة يا رسول الله، وقال كان قد أعد راحلتين، فقال يا رسول الله قد أعددت لهذا راحلتين وكنت أترقب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، قال لا إنما أعددت لك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه بالثمن، إلى آخره رواية في صحيح البخاري وغيره الصحيح. إنما أدخله أبو داود في هذا الباب وخرجه في هذا الباب في التقنع، أي جواز التقنع وجواز ستر الوجه للإنسان. لماذا؟ لسبب، قد يكون هناك سبب لفح نحر الظهيرة، يكون لفح الحر الشديد، ويكون أيضا قد يكون لأن يخفي نفسه عن الآخرين، لأن مسألة الحجرة وأراد أن يخفي عن الناس، ولذلك بدأ وهو يريد أن يخرج إلى الشمال إلى المدينة، لكنه أخذ طريقه إلى الجنوب ثم من هناك إلى سيف البحر إلى آخره. فأيا كان لكل حال، المتقنع مغطيا رأسه بالقناء أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة، ويمكن أن يكون به التستر لكي لا يعرفه كل واحد، وهما حالان مترادفان أو متداخلان، قطعا يكون هو والله أعلم المقصود من كلا المعنيين، أو يكون معنى التستر خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الناس، والله يعصمك من الناس، إلا أنه كان يتخذ الأسباب، وخاصة لما كان الذهاب إلى أبي بكر، وإذا عرف الناس فيؤذون أبا بكر، كذلك أبو بكر معه ففي الغار، وما ذنك باثنين الله ثالثهما. فالله أرى كل حال كل هذا والله أعلم لإخفاء نفسه. نعم. ثم بعد ذلك جاءت مسألة كبيرة جدا، وهي باب ما جاء في إسبال الإزار في الحقيقة، وهذه المسألة قد استهان به الناس كثيرا، يحسبونه هينا أو يحسبونها هينا، وهي عند الله عظيمة في الحقيقة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان عن أبي غفار شيخ يحيى القتان مثنى ابن سعد أو سعيد الطائي البصري من الثقات، قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي. أبو تميمة الهجيمي اسمه طريف ابن مجالد أبو تميمة الهجيمي. وأبو تميمة ذكر هنا نفسه الظاهر في بعض الروايات، لأنه ذكر الشارح رحمه الله، وقد كانت عنده ست نسخ عند شرحه الشيخ شمس الحق رحمه الله، ست نسخ من سنن أبي داود، فقال في نسخة منه زيادة في نسخة. وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد، هذا في نسخة. أنا أبي جري هو جابر بن سليم الهجيمي الصحابي رضي الله عنه، قال رأيت رجلا يستر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا الا صدروا عنه يستر الناس ان يرجعون عن رايه كلما قال كلما راى يقبلونه لا يقول شيئا الا صدروا عنه فقلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه كان وفوده او وفادته اول وفاده على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مؤمنا به قال من قال قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله السلام عليك وعليك السلام كانه يعني في اعتناء بالرسول صلى الله عليه وسلم عليك تقديم ما حقه التاخير يكون يفيد الحسر عليك السلام ليس معناه وليس على غيرك مثل ما قال الاعرابي رضي الله عنه اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا احد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا تظن انه اذا رحم معك ينقص من رحمه الله نعم فليس المقصود هنا لكنه فيه غايه الاعتناء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يستفاد منه تقديم ما حق التاخير والا الاصل فيها السلام عليكم وجاء في بعض الروايات النهي في الحقيقه لكن رواية ضعيفة الظاهر لا تقول عليك السلام فإنها سلام الأموات ما أن سلام الأموات اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول تلك الرواية ضعيفة ويكون السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم دار قوم المؤمنين ليس عليك السلام على كل حال جاء في بعض الروايات فجاز هذا وذاك عليك السلام عليكم السلام والسلام عليكم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت هنا جاء قل هنا السلام عليكم قالوا هذا في الحقيقة كان في أول الأمر ثم أو كان عند العرب لكنه ترك هذا بما جاء فيما بعد في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليك السلام نسخ الآن يذكر هنا كان العرب يفرقون وكان عندهم سلام الظاهر لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت طال الخطابي هذا يهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين فقدم الدعاء على اسم المدفون فهو كتحية الأحياء إنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت العادة من العرب في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته إن شاء أن يترحم فكان العرب في الحقيقة بالفعل كانوا يفعلون فيكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الجمع بين الروايتين فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر الذي هذا صفة لأي رسول الله أو الله لا تظن أنه يعني يكون أنا رسول الله الذي أي أنا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنه إنما صفة لفظ الجلالة الله أنا رسول الله أي الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة أي عام جدب السنة تأتي في الاستعمال في فقه اللغة الفرق بين السنة وبين عام فإذا كان عام خصب فهو عام وأما إذا كان عام جدب فيقول السنة ومسند الأرض أسنى مسنتة يعني مصابة بالجدب والقهد لكن العام هو الذي ثم يكون الآية في سورة يوسف تزرعون سبع سنين دأبا ويأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يغاث قبلها ايش هي لا قبلها إني قال إيش هذا إني أرى سبع بقرات سمان إني أكلون سبع عجاف وسبع بقرات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات أفتوني في رواية لا لهم يعلمون سبع سنين دابا. الظاهر هذه سبع سنين دابا كأنها تزرعون لكنه سنين مجدبة تكون، ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس. فهنا في الحقيقة السنة في الغالب يستعملون في سنة الجدب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوتها أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته رد عليك. قال: قلت: اعد لي يا رسول الله، يعني اجعل شيئا تأمرني به وأنا أكون آخذ مثل العهد لك وعامل به، اعهد إلي يا رسول، اعهد إلينا أو كذا. قال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: لا تحقرن شيئا من المعروف. نعم، لا تحقرن شيئا من المعروف. والحديث الثاني قد يفسره: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنة شات، يعني إذا كانت طبخت ولو فرسنة. الفرسن ما هو؟ الفرسن الذي يكون من الظلفين واحد منهم، الظلفين ظلف الشات يعني من خفها يكون جزئين منه ولو واحد يهدي تهدي إلى جارتها. لا تحقرن، هذا هو المعروف، لا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليك وجهك. وفي حديث آخر: بشرك في وجه أخيك صدقة، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك احذر نفسك، احذر بنفسك إسبال الإزار، فإنها من المخيلة أي من الخيلاء، وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة. الشيء الذي لا يحب الله تبارك وتعالى حراما، وارتكاب الحرام قطعا يكون حراما لا شك فيه. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما لا يعلم فيك فلا تعيره بما لا تعلم فيه بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، وبال ذلك عليه. بالفعل هذا هو. لكن وإن كان له حق الانتقام، لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، ولمن انتصر الانتصار والانتقام جائز، لكنه إذا تركه على الله فوباله عليه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدك ما أنا بباسط إليك يدي ما أنا إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. إثمك يعني كأن المقتول قاتل يتحمل إثم المقتول أيضا، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فعلى كل حال فإنما وبال ذلك عليك. لكنه إذا انتقم، فتذكرون أن عائشة رضي الله عنها حصل معها وما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المنافرة، فتكلمت على عائشة، فعائشة رضي الله عنها أيضا ردت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر. وقال لها: كفاك يا عائشة، لا تزيدي، لأنه إيش الآية: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقاتلوا الذين يقاتلونهم في سورة البقرة: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي آية: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين على كل حال، فلا عدوان إلا على من ظلم وأخذ أو زاد على حقه. فعلى كل حال فهنا الحديث أورده الإمام أبو داود: باب ما جاء في إسبال الإزار، وهنا إياك وإسبال الإزار بهذه المناسبة. وفيها من الفوائد الأخرى أنه لا يسب الإنسان أحد، بعض الناس يمشي ويسب الريح أيضا كما يقولون. نعم، فهذا في الحقيقة مما يسقط منه حسناته، ينبغي للإنسان ألا يسب. كذلك يسب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كان شيخنا يدرس لنا فيقول: لسانه ويده، اليد قد يكون إشارة سيئة، إشارة فاحشة، مو هو الناس يشيرون الى الناس هذه كلها يدخل في الصدمه كلها يدخل في الصدمه كذلك من لسانه قد يدلع لسانه اليه بدل ان يتكلم ويعيره عليه فهذا كله داخل فيه في الشتم ايضا والله اعلم. نعم هنا ايضا قال ثم قال حدثنا النفيري انه قال حدثنا الزهير وهو ابن معاويه ابن حديج انه قال حدثنا موسى ابن عقبه. من يكون هذا؟ هذا رجل معروف مثل ابن اسحاق لكنه اقوى من ابن اسحاق في حفظ السنه وهو ثقه ايضا. موسى ابن عقبه ابن أبي عياش مولى علي الزبير وقيل إنه كان أو ليس قيل أنه كان متخصصا في المغازي وهو أقوى من ابن عباس ابن إسحاق في المغازي. عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله وهو سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبي عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. انظروا من جر ثوبه خيلاء هذا نوع أشد مما يجر ثوبه ولا يقصد الخيلاء ولا يقال إنه خيلاء هذا هو القيد دائما في جميع أنواع الجر فجره مطلقا إثم أو كبيرة من الكبائر وإذا زاد في الخيلاء فيكون هذا أشد إثما. فهناك ناس يقولون لا أنا ما أجر ثيابي خيلاء فلماذا أنت تتشبه بالمخيلين أو مختالين؟ نعم فهذا أيضا يكون إثما ولا يقال. الحديث الأول قال وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال ولو لم يكن عن قصد الخيلاء فإنها من المخيلة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إسبال الإزار كلها من المخيلة. وأنت إذا اعتذرت عن نفسك أنا أطول إزاري ولا أريد الخيلاء فهذا ليس هذا عذر في الحقيقة. كذلك لفظ الإزار ليس هو المختص فقط بل يدخل فيه كل شيء هذه السراويل والبنطلونات. ومن الغريب أنهم يعرفون هذا المعنى لكنهم لا يستعمل كثير منهم إلا عند الصلاة إذا جاء للصلاة فيرفعه ويلفه وإذا خرج من الصلاة فيطيل. هذا كله ينبغي أن يكون المسلم يحذر. على الأقل فيه شبهة ذهاب الحسنات يا أخي لكن الناس يعني لا يبالون والله المستعان. المسلمين يعني كما أنها ضعف الإيمان في كثير من الجوانب ولذلك يفعلون هذا الشيء وقد يعتذر أني لا أفعل بالخيلاء إلى آخره. فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة لم ينظر الله حقيقة ومن نظر إليه الله عز وجل فهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين فيحرم من النظر وإن كانت عنده أعمال صالحة أخرى. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد يعني أنا أحاول ألا يطول أكثر من الكعبين لكن ما ذلك يسترخي. وجاء في بعض الروايات إن أبا بكر كان مستدق الورقين فربما ينزل الإزار وهو يتعاهد ألا يسير هذا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلاء. نعم لأنه ما دام يتعاهد ويعرف أن هذا حرام ثم يغلب عليه في بعض الأحيان الإنسان خرج من بيته يجر رداءه كما جاء في الحديث أو يعني إزاره أيضا مسترخي إلى تحت الكعبين هذه يعني وقاية معذور فيها ولا يفعل بالخيلاء ولا يفعل بالتعمد. لكن إذا كان يعرف أن هذا حرام حتى في هذه الحالة طبعا يحاول ألا يكون فيكون أبو بكر رضي الله عنه ما كان يجر إنما كان يتعاهد ألا يكون أسفل من الكعبين لكنه قد كان يسترخي بدون قصد منه فهذا وغيره ليس داخلا في هذا الإثم إن شاء الله. نعم سمعنا بأن العلامة تقي الدين الهلالي يرى بأن الشماغ الذي نلبسه عمامة فإذا كانت إمامة فكيف يكون المسح؟ لا، أنا الذي أعرفه أن الشيخ كان يصلي دائما، وأنا جلست في بيتي أكثر من سنتين دائما أكون معه والحمد لله في سفراته وحضراته وذهابه للجامعة وكذا، فأنا دائما كان يقول الطيلسان، هذا ما كان يسميه الشمال، يقول الطيلسان. والإمامة الذي يتعمم في الرأس، وهذا الظاهر معلق وكذا، هذا المعنى أيضا لا يشمل عليه الإمامة، لكنه إذا لف هذا قد يكون إمامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفاتحة. هنا هذه فائدة التقنيات الحديثة، ولذلك دائما نقول أن البحث الحديثي والاستفادة منه في التفقه ولا يجوز